إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في التفسير إلى سورة عبسة. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، إلى آخر السورة الكريمة. هذه السورة لها سبب نزول، اتفق العلماء على أنها نزلت بسبب صحابي اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، وكان أعمى. تقول عائشة رضي الله عنها: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. هذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، ورواه الترمذي في سننه، وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح الإسناد. إذن هذه السورة نزلت بسبب هذا الصحابي الجليل، وهو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. ما هي الموضوعات التي تتناولها هذه السورة الكريمة؟ تتناول 4 موضوعات. الموضوع الأول: تتناول قصة الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس المأخوذة من هذه القصة. الموضوع الثاني: تتكلم هذه السورة في شأن جحود الإنسان لنعمة ربه وكفره بربه. الموضوع الثالث: تبين هذه السورة الكريمة دلائل قدرة الله في هذا الكون، ومن الدلائل طعام الإنسان. الموضوع الرابع: تبين هذه السورة الكريمة ما سيحدث يوم القيامة من أهوال، وكيف أن الإنسان يفر ويهرب من أقرب الناس إليه، وأن الناس يفترقون إلى فرقتين: فرقة أصحاب الوجوه المشرقة المسرورة وهم المؤمنون، وفرقة هم أصحاب الوجوه المغبرة السوداء وهم الكفار الفجار. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: عبس وتولى. عبس يعني قطب جبينه، قطب جبينه. وتولى أعرض، يعني هذا الصحابي لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أعمى وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مشغولا بدعوة صناديد قريش، وطمع أن يسلموا، فجاء هذا الصحابي وقال له: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كره أن يقطع حديثه مع هؤلاء العظماء، لأنهم إن أسلموا فستسلم قريش، فقطب وجهه وأعرض عن هذا الصحابي أن جاءه الأعمى. الله تعالى ذكر هذا الصحابي بهذا الأعمى، قال الأعمى، هذا لا يدخل في التنابز بالألقاب، وإنما هو للتعريف. يعني إذا قلت مثلا جاء رجل يبحث عنك، فتقول: كيف شكله؟ ويقول لك: قصير، طويل، أعمى، يعني تذكر بعض الصفات. هذا إذا كان المقصود به التعريف فهذا لا مانع منه. كذلك يقول العلماء: لماذا ذكر الله تعالى هذا الصحابي بأن قال الأعمى؟ لكي يعتذر له أنه لم يرى انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء، وإن كان سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يرى عددهم. كذلك من الحكمة لماذا ذكر الله تعالى هذا الصحابي بوصف الأعمى، قال هؤلاء العلماء: ذكر الله تعالى هذا الصحابي بوصف الأعمى لكي يعطف عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويرفق به. يعني المفروض هذا يعطف عليه ويرفق به لأنه أعمى. كذلك من الفوائد التي يذكرها بعض العلماء أن الله تعالى ذكر العتاب للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه بضمير الغيبة، لم يقل له عبست وتوليت، لا، قال عبث وتولى، وفي هذا تلطف مع النبي عليه الصلاة والسلام وإجلال. ونستفيد فائدة من هذا الأسلوب، أنك لما تخاطب إنسان عزيز عليك ومحترم لديك فأردت أن تعاتبه فلا توجه إليه الخطاب. مثلا شخص عزيز عليك تأخر في الموعد وليس من عادته التأخر، فلا توجه إليه العتاب مباشرة: لماذا تأخرت؟ أنت تخلف الوعد. لا، وإنما إذا أردت أن تعتب عليه فتوجه إليه العتاب بأسلوب لطيف، تقول مثلا: الناس ليهتموا بهذا الأمر لا يتأخروش في الموعد مثلا. كذلك فائدة أخرى: لما تكون تتكلم مع إنسان وتشرح له حاجة وراح تجيب له مثال، ولكن المثال راح تجيب له مستبشع أو مثلا مثال تشمئز منه النفوس، ما تخاطبوش مباشرة وإنما تجيب ضمير الغيبة. وإذا خاطبته بالخير فخاطبه مخاطبة مباشرة. مثال: شخص تقول له مثلا: أنت، يعني حبيت تقول له باللي مثلا اللي يدير الحاجة الفلانية راه يتسجن وراه يفعل له كذا، ما تقولوش نسايا لو كان تدير ذاك الأمر. حبيت تبين له مثلا القانون، تبين له حاجة، ما تقولوش أنت، قل مثلا: واحد لي يشرب الخمر يمسك ويفعل به كذا وكذا، ما تقولوش أنت كي تشرب الخمر يديروا له كذا وكذا، هو ما يشربش الخمر. أما في الكلام الطيب لا مانع أن تخاطبه مباشرة. قل له مثلا أنت كي تدخل للجنة يكون عندك كذا وكذا، أنت كي تصلي تحس بالإطمئنان والراحة، ما تقولوش وكي تشرب الخمر تحس بكذا، لا قل ولم والإنسان إذا شرب الخمر يحس بشقاء ويحس بكذا وكذا. إذا خاطبت الإنسان بكلام مليح مريح خاطبه مباشرة، أما كلام مزعج مخيف ما تخاطبوش، ما تقول له أنت كنت تمشي جيت تقطع طريق جات شاحنة ضرباتك، طلعت للسماء جات سيارة واحدة أخرى عاود ضرباتك من هي، لا. أو تقول له مثلا أنت لما تموت واللحم تاعك ياكلوا الدود وكذا، لا. قل له الإنسان إذا مات فإن الدود يأكل لحمه، وإذا بعثك الله أنت يا فلان فإن الله يجمعك مع البشر، وهكذا. هذا آداب نستفيدها من هذه الآيات وأمثالها. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ما يخبرك ما يعلمك لعل هذا الأعمى الذي عبست أو عبست في وجهه يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه من العلم النافع. لا يدريك، لماذا تعرض عنه؟ اهتم به، اهتم به وبلغه الخير، لأن هذا الإنسان جاء يريد الخير فلازم تبدأ به. أو يتذكر فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكرى، قراءتان، يتعظ بما يسمع فينتفع. أما من استغنى، الإنسان اللي يستغني استغنى عن الله وعن الإيمان بالله، استغنى بماله وثرواته، مثل هذا تتعرض له وتترك الإنسان الذي يريد الخير؟ وما عليك ألا يتزكى، لا حرج عليك ألا يتطهر ذلك الكافر وألا يترك الكفر والعصيان، إنما عليك البلاغ. وما عليك ألا يتزكى، هنا نستفيد أن الإنسان إذا ذكر آخر ولم يريد أن يسمع له، وجاء إنسان مسلم يريد الخير فاهتم به. وهنا يقول بعض العلماء الاهتمام بالمسلمين هو رأس المال، والاهتمام بالكفار هو الفائدة، فما تخليش ما تخصص رأس المال من أجل أنك تبحث عن الفائدة كما يفعل بعض الناس، يخلي المسلمين ما يعلمهمش ما يصدهمش ويروح عند الكفار، وكاين المسلمين جيرانه أو في بلده ما يعرفوش يتوضاو ما يعرفوش يصلوا ويروح البرازيل ويروح هذا، اهتم بجيرانك قبل علمهم يصلوا، وإذا قدرت تجمع بين المصلحات أين الله يبارك. أما تخلي المسلمين اللي حابين الخير خاصة اللي يجيك يريد الخير يبحث عن الخير يبحث عن العلم النافع اهتم به، ثم إن كان هناك وقت لا مانع أن تهتم بغير المسلمين، وخاصة في هذا الزمان نحن المسلمون نشتكي من كثرة الجهل بالدين، في المقابل عندنا العلم المادي انتشر كثيرا وتوسع، لكن العلم بالدين كثير من المسلمين يجهلون دينهم. كان بعض الناس وموجود هذا شخص كان يظن أنه إذا أجنب من زوجته موجودة لو عايش معانا، كان يظن باللي ما ينزلش يغتسل، إذا أتى زوجته إنه بيتوضى الوضوء الأصغر ورح يصلي، كان يظن أن الغسل إذا فعل الحرام فقط. سبحان الله، إذا فعل الإنسان الحرام ثم لازم يجوش. أما إذا أتى زوجته الحلال عن بال بكي توضع وصلى شحال من صلوات هكذا وهو يعيش بين المسلمين. فمثل هذا المفروض هو يسأل عن دينه والمفروض نحن نعلمه. وما عليك أن لا يزكى، ما حرج عليك، ما حرج عليك. ويقول بعض العلماء هنا في هذه الآية فيه تنشير عن مصاحبة من لا يريدك، يعني إنسان أنت تدعوه إلى الخير وهو يعرض عنك ما تخليش من ذاك، يبلغ للدين لكن لا تصاحبه، يعني لا تتخذه صاحبا لك، لا تتخذه صاحبا لك، يعرف الأسرار بتاعك وتمشي معه وتأكل معه وتروح معه وتأتي معه، لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وش معنى لا تصاحب إلا مؤمنا؟ يعني صاحب كي يشوفك انت يقول ولا صاحبك من شدة المخالطة، هذا ما تصاحب إلا الأتقياء. وهذه فائدة مهمة. أما نشوف ناس يصلي ويدور مع ناس ما يصليوش، يدور معاهم، يمشي معاهم، يروح معاهم، يسافر معاهم، يجي معاهم، يأكل معاهم، هذا ما يطولش يبطل الصلاة. إذا ما بطل الصلاة راح يتهاون بها. لازم تغير المجتمع تاعك، تغير البيئة. ليس معنى هذا خلاص قاطعهم، لا، ما تقاطعهمش، سلم عليهم، تكلم معاهم، لكن ما تكون شدة المخالطة، تخالط الأتقياء، تخالط الأصفياء. حتى في قضية التسلية والترويح عن النفس تغير. أنا أعرف شباب كانوا ما يصلوش ثم هداهم الله فصاروا يصليوا، لكنه يصلي وقعد يدور مع الرفقاء السوء، ما طولش عود ولا كما يقول المثل عادت حليمة إلى عادتها القديمة. لازم تغير البيئة، تغيرها. حبيت تلعب كرة القدم لما ألعب مع المصلين، تروح البحار طبعا في حدود الشرع الإسلامي، روح مع المصلين. أما أنت تصلي وتروح البحار مع الناس يشربوا الخمر وأنا ما نشربش الخمر، وما يجيبوا القرعة ويشربوا ويبرزوا القرعة في البحار، تشرب معه ما تشربش، لكن هذا منكر. لكن لا يعني هذا أنك تقاطعهم، لا، وإنما تغير الأصحاب وتبقى من وقت إلى آخر تقوم بالغارة عليهم. لماذا؟ لدعوتهم إلى الخير، يعني ما تقطعهمش مرة واحدة، لا، وإنما تبقى دائما في اتصال وليس المصاحبة، وليس المصاحبة. كذلك فيه إذا كان إنسان مثلا لا يريد مصاحبتك خلاص خليه، كما يحدث في بعض الأوقات أن بعض الشباب يحدث بينهم خلافات في أمور شرعية، فانتشر ما يسمى اليوم بالهجر، آية خلاص خليه ما نهضر معاه ما كذا، فبعضهم يبدأ يتبع فيه ويجري وراه، ما تجريش وراه، خليه، اتركه. إذا كنت أنت على الحق اتركه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا رأيت أنه يهرب منك اتركه، لا تجلس تجري وراه. كما هو منتشر اليوم بين بعض الشباب ما يسمى بالهجر بدون ضوابط، هكذا هجر إنسان يغلط غلطة يهجروه، ما يهضروا مع ما والو. فأنت إذا كنت على الصواب وعلى الحق وتحببت إلى هذا الشخص ولم يريد اتركه، خليه، ما تبقاش تتبع فيه، لأن هذا من قلة المروءة، يعني هو راجل وانت ماشي راجل، لا، اتركه حتى يرجع إلى الصراط المستقيم. وما عليك أن لا يزكى، يعني الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصاحب الكفار صح ما كانش يخليهم يدعوهم الى الله ويذهب الى النادي بتاعهم ويقعدوا ويقرا عليهم القران ما يخليهمش، ولكن ما يصاحبهمش. كان يصاحب شكون؟ ابا بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، هل يصاحبهم؟ اما الاخرين في مكه كان ياتيهم ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى، يعني يسرع لطلب العلم ويخاف الله تعالى، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. كلا، لا تفعل هذا بعد هذا اليوم. إذا جاءك المؤمن وكنت تكلم الكفار، ابدأ بالمؤمن، شوف وش يحب، ارشده الى الصراط المستقيم، ابدا به، لان هذا راس المال، راس المال. ثم بعد الكافر اذا فيه وقت لا يتعارض مع دعوة المسلمين لا مانع ان تدعوهم. كلا، يعني لا تفعل هذا بعد هذا اليوم. انها تذكرة، انها يعني هذه القصة وهذا الأمر، إنها تذكرة، ذكرى للناس. فمن شاء ذكره. هناك من العلماء من يقول إنها تذكرة، أي هذه القصة التي جاءت في القرآن، والقرآن القرآن كله ذكرى للناس وموعظة وهدى. فمن شاء ذكره، هذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق، ومنها المساواة بين الناس في إبلاغ العلم شريفهم ووضيعهم. والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الناس اللي يقبلوا عليك لطلب العلم أعطيهم مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وبلغ هذا العلم للشريف والوضيع. هذا القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم هو في صحف مكرمة. القرآن الكريم في صحف مكرمة، أي معظمة موقرة مرفوعة مطهرة. مرفوعة يعني عالية القدر، عالية القدر، مطهرة، أي هذه الصحف القرآن الكريم طاهر من الدنس والنجاسة والأفكار الهابطة، وهذا القرآن مطهر من الزيادة والنقص بأيدي سفرة. السفرة جمع سافر، مثل كاتب وكتبه، وهم الملائكة. يعني هذا القرآن الكريم بأيدي في السماء، راه بأيدي الملائكة. هذه الملائكة وش الصفة تاعها؟ أنها سفرة. وش معنى سفرة؟ يعني سفراء بين الله وخلقه، ومنه يقال السفير. وش معنى السفير؟ السفير هو الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. فالملائكة سفراء بين الله والخلق في الخير. هذه الملائكة من صفاتهم أنهم كرام بررة، كرام أخلاقهم كريمة، وخلقتهم حتى الخلقة تاعهم الصورة تاعهم حسنة شريفة، وهذا مطبوع في بني آدم. حتى الكفار في حد يمثل لك حاجة مليحة يقول فلان مثل الملائكة، هذا منطبع في ذهن الناس أن الملك دائما حاجة مليحة. وكي حب الإنسان يشبالك حاجة ماشي مليحة يقول فلان في الشيطان. حتى الكفار، لأن الشيطان صورته مستبشعة، وأما الملك فصورته حسنة شريفة بأيدي سفرة كرام بررة. بررة يعني أفعالهم بارة خيرة طاهرة كاملة. الملائكة ما يديروش حاجة ماشي مليحة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة لا تتصور إلا بالصور الجميلة. الملك مثلا إذا حب ربي يقول له يتصور في صورة غير الملائكة ما يتصورش مثلا في صورة فار أو خنزير أبدا. الملك دائما يتصور في صورة جميلة، كما كان جبريل عليه السلام كان أحيانا يجي للرسول صلى الله عليه وسلم في صورة واحد الصحابي. هذا الصحابي واسمه دحية ابن خليفة الكلبي. هذا الصحابي كان جميل الصورة، فكان كثيرا ما يأتي جبريل على صورة دحية، على صورة دحية. إذن الملائكة كرام بررة. قال العلماء استنبطوا من هذه الآية، شوف العلماء دائما يجبدوا الدروس والخير من القرآن الكريم، يقولوا من ها هنا كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، من ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد والرشاد. يعني من هذه الآيات قال بأيدي سفرة كرام بررة، فلازم أنت يا حامل القرآن تكون متميز بأخلاقك الجميلة وأفعالك الحميدة وصفاتك الحسنة. أما ما نراه من بعض حفظة القرآن، يحفظ القرآن وكان تقول له وين جاي الآية الفلانية، وش من حزب، وش من الربع، وش من الثمن، يجيب هالك. لكن مع الأسف تشوف الأخلاق تاعه يفعل بعض الأشياء التي تتناقض مع القرآن الكريم، وهذا خطأ كبير. أنت تكون يا حامل القرآن كما الملائكة التي تحمل القرآن بأيدي سفارة. هذه الملائكة تحمل القرآن عند الله سبحانه وتعالى وهي كريمة، أخلاقها حسنة، حتى الشكل بتاعك الهيئة بتاعك يا حامل القرآن لازم تكون هيئة حسنة، هيئة حسنة في لباسك، في أخلاقك، في هيئتك. كون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وش قال؟ قال أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وهذا والحمد لله موجود. كان الناس مثلا يكون يتكلم كلام مش مليح، يشوف قدامه انسان عنده هيئة تاع خير تاع اهل الصالح، غير يشوفه يقول استغفر الله العظيم، توصلوا بنادم حتى تخرجوا من رحمة ربي، اعوذ بالله من الشيطان. فهذا دليل على ان هذا الرجل ان شاء الله هو من اولياء الله. هذا اللي كان سبب بالهيئة تاعه ذكرت هذا الانسان بالله. ومن هنا لازم نهتم بالشكل تاعنا. بعض الناس يقول لك العبرة هنا في البواطة، والبواطة هذه القلب، لازم يكون القلب يبان في الأعمال. أما تشوف يعني مسلم ما تقدرش تفرق بينه وبين غير المسلم في لباسه وفي شكله، وراه المسلم ورا عبد القادر وراه جورج، ما تعرفش شكل واحد، هذا غلط. مسلم لازم يبان بالأخلاق تاعه حسنة، مشي طايش، مشي ويصيح في الشوارع ويوسخ الطرقات، وكذلك في الهيئة تاعه، هيئة تاع الصلاح تاع أهل الخير. هذا هو. فإذا يا حامل القرآن اقتدي بهؤلاء الملائكة الذين يحملون القرآن الكريم. ثم الله تعالى يقول قتل الإنسان ما أكثره. هذا الجزء الأخير سنكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وعندنا أسئلة كثيرة حاول نجاوب على ما يفتح الله تعالى. هذا الأخ يقول: ما حكم التيمم لعدم وجود الوقت في الغسل؟ يعني مثلا إنسان ناظم أصبح لو كان يغتسل يفوت وقت الخدمة وهو كان على جنابة، هل يجوز له أن يتيمم؟ نقول لا، التيمم وقتش يجوز؟ التيمم يجوز إذا لم تجد الماء، أما ما دام الماء موجود وتقدر تستعمله ففي هذه الحالة لا بد أن تغتسل. واحد يقول: يا أخي أنا لو كان نغتسل ونصلي ونروح للعمل ممكن يطردوني من العمل. فنقول له: خلاص روح للعمل وحاول كيفاش تسيب وقت تغتسل هناك أو قريب من العمل وتصلي. أما تتيمم وانت قادر على الماء والماء موجود فلا. طيب، يقول هذا الأخ: هل يجوز أن يصلي الرجل الجمعة ظهرا حين يقصد البحر يوم الجمعة؟ ما شاء الله، طيبات روح للبحر يوم الجمعة وتصلي الصلاة. هل خلقك الله تعالى للبحر أو خلقك للعبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والبحر علاش؟ البحر باش نشطر واحنا للعبادة. يعني انت اصلك اساس وجودك في هذه الحياة من اجل العبادة، الاكل والشرب والنوم والعمل واللباس والبناء والبيت والسيارة والزوجة، هذه كلها نعاون روحنا بها باش نعبدوا ربي، ما خلقناش ربي ليها. يعني لهذه الأمور بعض الناس تقول له: صلي لك الخبزة. ربي خلق الخبزة ليك وانت خلقت لماذا؟ للعبادة. فالسباحة في البحر طبعا بدون اختلاط بدون كشف العورات وبدون رفع الواجبات، السباحة مليحة تقوي الأبدان وتتبرد أيام الحر، ورياضة كاملة سباحة مليحة كما قال عمر بن الخطاب وليس بحديث: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هذا قول عمر بن الخطاب ماشي حديث، لكن كاين حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن ليس من الباطل تعلم الرجل السباحة، مليحة السباحة، لكن مفروض والواجب عليك لا تتعارض الوسيلة، هذه وسيلة برك، لكن المقصد الأساسي أن تخلقها للعبادة. إذا نظم وقتك بحيث تروح البحر لا يتعارض مع صلاة الجمعة، إما صلي الجمعة ومن بعد تروح البحر الله يسهل عليك، طبعا ضمن حدود الشريعة، ما تقولش أو قلنا روحوا البحر هيا روحوا البحر، لا ضمن حدود الشريعة. إما صلي الجمعة وتروح البحر، وإما تروح البحر وإن كان مسجد يصلوا فيه الجمعة تعوم، تيجي وقت الجمعة تروح تصلي الجمعة وتعود تولي تغطس معلش. طيب، أما ما يفعله بعض الناس يخليه الجمعة ويروحوا للبحر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك ثلاث جمع عمدا متعمدا طبع الله على قلبه فكان من الغافلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول: معلش نخليها واحدة ومن بعد نصلي ثلاثة ومن بعد نخلي واحدة. نفس الشيء راك خليه في الجمعة، لا يجوز هذا. طيب، يقول: إذا كان المأموم يرى أن جلسة الاستراحة مستحبة والإمام لا يجلس هذه الجلسة، فهل يجلس المأموم جلسة الاستراحة أم يتابع الإمام ولا يجلس؟ هذه جلسة الاستراحة وش ما هي؟ جلسة يجي الإنسان ينوض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، هذه تسمى جلسة الاستراحة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فعلها كما روى ذلك البخاري في صحيحه. لكن اختلف العلماء هل هذه الجلسة سنة ولا يعني سنة للجميع، ولا فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام لما كبر سنه. بعضهم قال هي سنة للجميع الصغير والكبير، بعضهم قال لا لا، هذه الجلسة الكبار في السن. لكن الراجح أيها الإخوة أن هذه الجلسة سنة للجميع، على لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لواحد الصحابي كان شاب جاء من بلاد خارج المدينة، جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام باش يتعلم عنده، فجلس عنده تقريبا 20 يوما. بعد قالوا يا رسول الله تسمح لنا نرجع إلى أهلنا، اشتقنا إلى أهلنا، فسمح لهم وقال لهم ائتوا أهلكم فامروهم وكونوا معهم وعلموهم الخير وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا كان شاب، وهذا الشاب هو نفسه اللي روى جلسة الاستراحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوش وصلوا كما رأيتموني أصلي، لكن ما تجلسوش جلسة الاستراحة حتى انتم شباب وانا كبير في السن، لا. إذن هذه سنة، لا يشفرد، سنة صح. إذا كنت تصلي مع إمام ما يجلس هذه الجلسة، يا ترى تجلسها ولا لا؟ نعم تجلسها، لأنها جلسة خفيفة ما رشح تطول، جلسة خفيفة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن لا نسابق الإمام، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فلا تسجدوا أو فلا تسبقوني بالسجود فإني قد بدنت، يعني كبرت ما تسبقونيش. ولذلك كي تصلي مور إمام ماشي غير يقول الله تكون تسجد تقول سبحان ربي الأعلى زوج مرات، لا، خلي حتى الإمام يوصل توصل الجبهة تاعه إلى الأرض. فهذا الإمام لما يكون ساجد وانت واقف راك تأخرت شوية عن الإمام، فهذا تأخر لا يضر. فكذلك جلسة الاستراحة، كي تجلس جلسة الاستراحة مع الإمام هي جلسة خفيفة ثم قم. ثم نقول لهذا الذي يقول إذا كان الإمام ما يجلس جلسة الاستراحة هل المأموم يجلسها؟ نقلبوا له السؤال، لأنه يعني كان بعض الناس يقول لك ما تجلس، نقلبوا لك السؤال، هل إذا كان الإمام يجلس جلسة الاستراحة أنت تجلس ولا ما تجلس؟ ها؟ كثير من ما يجلسوش، إذن هذا خطأ، لا مانع أنك تجلس هذه الجلسة وهي جلسة خفيفة وهي سنة. اللي ما جلسهاش نقولوا صلاته باطلة. إن كان بعض الشباب راهو دار الولاء والبراء على هذه الجلسة، يشوف أصلا نشوفه كيف هو يصلي، ما يجلس بصراحة ماشي تاعنا هذا تاع الحزب الفلاني، لا هذا غلط. الإمام مالك ما كانش يجلس جلسة الاستراحة، فشي تعنى من الإمام مالك تعنى رحمه الله أنا تعو ثاني، لكن الراجح أنها سنة للجميع، الراجح أنها سنة للجميع للإمام والمأموم والمشارك صح. السؤال الآخر يقول هل يصلي المصلي تحية المسجد إذا كان داخل المسجد ثم خرج إلى بيت الوضوء ثم رجع؟ يعني إنسان كان في المسجد قاعد وخرج خارج المسجد مثلا عند دكان يشري قرعامة، ولا واحد عيط له حد يهضر معه خارج المسجد، أو راح يتوضى في البيت في المسجد ما كانش الماء، راح بالدار يتوضى وعود ولا، هل لازم يصلي تحية المسجد لما دخل؟ قولان للعلماء، هناك من العلماء يقول لا بد يصلي تحية المسجد ولو دخل عدة مرات وخرج عدة مرات، وهناك من العلماء يقول لا لا، ما دام راك تخرج تقول بنية الرجوع عن قريب فمش مطلوب منك تصلي تحية المسجد، وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن حكم القريب يأخذ حكم الموجود، هذا هو القول الراجح، أنك إذا خرجت من المسجد تقول بنية الرجوع عن قريب لا شيء مش مطلوب منك تصلي تحية المسجد. طيب يقول هذا حكم قراءة المأموم مع الإمام جهرا، يعني يكون الإمام يقرأ الفاتحة جهرة صلاة المغرب والعشاء والصبح، هل تقرأ ولا تسمع؟ هنا خلاف كبير بين العلماء، والراجح باش ما نطولوش، الراجح أنك في الجهرية تسمع، لأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وفي السرية تقرأ كما في الظهر وفي العصر وفي الركعة الأخيرة تاع المغرب والركعتين الأخيرتين تاع العشاء تقرأ. هذا القول الراجح يجمع بين كل الأدلة، وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، مذهب وسط هذه المسألة وسط، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صحيح هذا الحديث. طيب والحديث الآخر وإذا قرأ فأنصت، كيف شدير به؟ فهذا الجمع، الجمع مقدم على الترجيح كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. يقول هذا هل في التحية الوسطى الصلاة الإبراهيمية، يعني في تشاهد التحية الوسطى في الركعتين تاع الظهر الأوليين والعصر والمغرب والعشاء، هل تتخلص التحيات لله تقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ كذلك خلاف بين العلماء، والراجح أنها مشروعة، يعني لو كان تقرأ الصلاة الإبراهيمية معلش صلاتك صحيحة وعندك فضل، عندك فضل فيها، لكن الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة لا بد منها. وهنا أنبه على عادة عند بعض الناس، يكون يصلي مع الإمام أو قرأ مثلا في الظهر قرأ الفاتحة وقرأ الصورة قرأ قل هو الله أحد ومازال ما ركعش الإمام، بعض الناس يقعد ساكت على بيه الناس يتقلقوا، كأن الناس يتقلقوا يقول طول علينا الإمام، إخاطا تقعد ساكت وش تدير؟ أقرأ صورة واحدة أخرى تشرر هذه الصورة. كذلك السجود، إنسان يسجد مع الإمام، الإمام طول السجود، هذاك المأموم وجدار سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات وقعد ساكت، والإمام روي يدعي، هذا يتخلق يطلع وينزل، لا ادعي ادعي ربي. وأنبه أيها الإخوة أن الدعاء الصلاة ادعي بأي شيء، بعض الناس يقول ما تدعيش الصلاة غير أمور تاع الدين، أما الدنيا ما تدعيش، لا لا ادعي، بعض الناس يقول لك ادعي الصلاة غير اللهم أعطيني الجنة وحرمني من النار، طيب تقول له يا رب ارزقني سيارة، يا رب ارزقني زوجات صالحة، ارزقني صحة، يجوز. فانس يقول لا 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 ما وين تدعي ماله وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، لأنه ما تقعد ساكت في الصلاة مش ما تكرهش، الإمام مازال ما خلص القراءة أو مازال ما خلص الدعاء ادعي شرر الدعاء. كذلك التحيات، تحيات التحية الوسطى قلت التحية لله زكية لله إلى آخره أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وكملت والإمام مازال ما مات. ما تقعد ساكت قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. قلتها مرة والإمام مازال ما مات. زيد كرر عندك خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وش معنى صلى الله عليه؟ هذا سؤال ثاني يسألني عليه إنسان. وش معنى صلى الله عليه وسلم؟ وش معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ صلاة الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وش معناتها؟ صلاة الله على الرسول أي أنه يرفع شأنه، يرفع شأنه ويرفع قدره، وهذا هو الواقع. ما كانش إنسان على وجه الأرض يذكر اسمه بالخير مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا وش معناته صلى الله؟ يعني ربي يرفع قدر الرسول ويزيد يعلي شانه. وسلم يعني ويحفظه من كل الآفات. الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ في كان حي وفي له في قبره عليه الصلاة والسلام محفوظ، وحنا يقدر يمسه بسوء أبدا. لو كان يجتمع على العالمين ما يقدروش يمسوه عليه الصلاة والسلام. هذا وش معناته صلى الله عليه وسلم؟ عرفتوا وش معناتها؟ وش معناتها الله يصلي على عبده؟ هو الذي قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. يصلي عليكم يعني يغفر لكم. صلاة الله على عبده المغفرة، وصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم المغفرة وعلو الشأن، وصلاة الملائكة على الرسول، وصلاة الملائكة على العباد هي الدعاء يدعو لهم. هذا وش معناه صلى الله عليه وسلم أو إن الله يصلي عليكم والملائكة تصلي عليكم. طيب يقول هذا الأخ من لم يصلي الظهر ولحق به ودخل المسجد فوجد الناس يصلون العصر ماذا يفعل؟ هل يصلي وحده؟ الجواب إذا ما صليش الظهر كي تدخل للجامع صرتهم يصلوا العصر ما تجيش كما يديروا بعض الناس يروح الهيه وحده فيصلي وحده. غلط. الإسلام يأمر باجتماع الكلمة، ما تصليش وحدك، ادخل معه الجماعة. إن الله يد الله مع الجماعة. الإسلام ما يحبش تفرق جماعة الهير جماعة الهير حزب كذا وحزب كذا، لا، مسلمين حزب واحد أمة واحدة حتى في المسجد. فكي تدخل الجامع وما صليتش الفرض أدخل معاهم. إذا كان تقدر تغير النية وتصلي معاهم معلش كيفا هما يصلوا في العصر أن تدخل معاهم ونية الظهر يجوز اختلاف النيات، وقال بذلك كثير من العلماء. يعني هما منويين العصر وانت تنوي الظهر، يعني كي تسلم راك صليت الظهر روح له وحدك وصلي العصر. بعض الناس يقول هذه مليحة بس في المغرب والعشاء كيف نديرو؟ ما صليش المغرب ودخلت المسجد وصلتهم يصلوا العشاء. إذا كان دخلت وصلتهم فاتوك بركعة أدخل بنية المغرب، خاطر المغرب شحال من ركعة؟ لا. لكن إذا دخلت من أول الصلاة هنا ما تقدرش، هنا في هذه الحالة تدخل بنية العشاء وكي تسلم من العشاء تنوض وتصلي المغرب تاعك. صح يا هل ترى دي تعاود العشاء؟ الراجح أنك ما تعاودهاش. كان علماء يقول لك صليت المغرب صليت العشاء صلي المغرب وزيد صلي العشاء بس تحافظ على الترتيب. نعم هذا الترتيب واجب عند المقدرة، لكن تم غالب دخلت في المسجد وصلتهم يصلوا العشاء فتدخل معهم وتصلي العشاء لأنك يعني معذور، أنا معذور، ثم بعد ذلك تصلي المغرب. وأما تزيد تعاود العشاء لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اليوم مرتين. انها النبي صلى الله عليه وسلم باش تصلي الصلاة في اليوم مرتين، يعني الظهر تاع اليوم عشرة من الحد الظهر ما تصليه جوج مرات، كاين من الظهر نهار الحد كاين ظهر واحد، اما انا ما تصليش الظهر وتجي تصلي الظهر بنية الظهر، لا، ظهر واحد، عصر واحد، مغرب واحد، عشاء واحد، وصبح واحد. هذا يقول: رجل عاهد الله أن يتهجد كل ليلة بأن يقرأ حزب من القرآن في الصلاة كل ليلة، لكنه تكاسل، فماذا يفعل؟ نقول لك: لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ما تكلفش نفسك ما لا تطيق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. يعني دي حاجة قليلة تداوم عليها النوافل طبعا، أما الفرائض بالسيف عليك تحافظ عليها، لكن النافلة ما تكثرش على نفسك، ماشي ما تديرش النافلة كلية كما بعض الناس يصلي غير الفرض، هذا غلط. كما نقولوا انت تروح شوية، ها، في العام اللي نديروا لي جوج سيتري مونتاج ودي ما تديرش، تعاون روحك شوية، لكن دير حاجة اللي تقدر عليها، ما تكثرش على روحك، ما تكثرش على روحك ثم تمل. ها شوف انت الآن واش درت، كل ليلة تقرأ حزب من القرآن، وإذا كنت انت خدام وكان الليل مثلا قاصر كما الآن في الصيف، منجو نصلي العشاء ونخرجوا من المسجد وتوصل للدار إلى 11 ويأذن على 4 غير 20 ووقتش ترقد، ما تكثرش على نفسك، حاجة خفيفة وداوم عليها. الآن ما دام راك تكاسلت وما قدرتش تواظب على هذا الأمر، ماذا تفعل؟ عليك كفارة اليمين، كفر عن يمينك، ومرة أخرى ما جيش تقدر ترفض مثلا 20 كيلو ما ترفض 50 كيلو. وش هي كفارة اليمين؟ تطعم 10 مساكين. وش كيفاش تطعمهم؟ يعني طعام وسط، مثلا صحن تاع اكل وسط مع نص خبزه مثلا، يعني حاجه تشبع انسان عادي. من اوسط ما تطعمون اهليكم به، وش معناتها؟ ماكله غاليه ولا حبه ياورت؟ تعطيلو حبه ياورت تقولوا على حبه ياورت؟ لا، حبه ياورت ما دير والو، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كيف تكسيهم؟ عباية وسروال جاهز ما يصلي بهم 10، أو تحرير رقبة اللي ما كانش. إذا ما قدرتش وش تدير؟ صوم 3 أيام. إحنا على طول نروحوا لواش، كاين ناس أغنياء عنده ملايير يحلف في اليمين يقول راح تصوم من 3 ايام، ما تصومش 3 ايام، شنو قال صوم 3 ايام؟ عندك الملايير، يلا وكلنا 10 مساكين، يقول انا نوكل 100، وكل 100 بارك الله فيك. اذا بعض الناس على طول يروح للصيام، لا، ما تروحش للصيام، لابد كي تعجز عن الاطعام وعن الكسوه عند ذلك تنتقل، لان الله يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، هذا الأخ يقول: شاب يصلي 5 صلوات ويقرأ القرآن ولكنه مبتلى بالنظر والكلام مع النساء الأجنبيات عنه، فما هو الحل؟ الحل: أولا صلاة تاعك فيها خلل، شوف غير روحك، صلاة تاعك فيها خلل، ما راكش تصليها مليح، كاين خلل، ابحث عنه. كي تشوف روحك تصلي ودير المعاصي، اعرف باللي الصلاة تاعك فيها خلل، اما ما راكش تصليها مع الجماعة بدون عذر، اما راك تنقبها كيما تجيك السردوكية كل اللي حب، اما ما راكش تحسن الوضوء، اما راك تصلي بجسمك وعقلك في السوق، لازم خلل فيك انت، صحح صلاتك وشوف. قال تعالى: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، صح قبل، واش قال قبل؟ وأقم الصلاة إن الصلاة، يعني الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تقيمها. أما إذا كنت تصلي فقط ولا تقيم الصلاة ممكن توقع في المعاصي، إذا صلح صلاتك. هذا أولا. ثانيا، اعلم أن عدم النظر إلى المحرمات هي الرجولة، هي القوة. هنا منتشر عندنا بلي الإنسان باش يولي قوي لازم يشوف، لا العكس، العكس. المجتمعات اللي انتشر فيها النساء في كل مكان شوفهم عندهم بروز جنسي معروف. بعض الناس يقول نشوف الأسلام باش نتقوى، لا، تمرض تولي بارد جنسيا. إذا دير هذا في بالك، كما تشوف في النساء تولي قوي. ثانيا، كما تشوف الله تعالى يلقي في قلبك حلاوة الإيمان. أصبر برك شوية، أصبر، تروح لك هذه الصورة تحس براحة ولذة، لكن لما تنظر تتعب، خاصة لما تجي ترقد في العشية تحط راسك في الفراش يجيك الشريط تبدأ تشوف تمرض. ربي سبحانه وتعالى لا يحرمش علينا حاجة إلا وفيها ما ضر ومفسدة. رابعا، أسرع بالزواج، وهذا العادة اللي راهي منتشرة عند المسلمين في هذا الزمان وهو التأخر في الزواج. هذا خطأ كبير، خطأ كبير. بعض الناس يقول يا شيخ السكن وكذا، صح، لكن سددوا وقاربوا، حاول. إنه بعض الناس ما يتزوج غير كان عنده فيلا فيها لابيسين بس يتزوج، لا يا غرفة، غرفة واحدة فكريها أنت وزوجتك تحصل نفسك من الحرام. شي لازم يكون عندك فيلا وفيها لطيراس وباراسول تشرب العصير مع الصباح؟ لا، شي لازم يا أخي أستر نفسك، أستر نفسك، وما تتزوج مع اللي تقول لك جيب لي مع الصباح الكبدة وعلى الظهر الكيوي، ما تتزوج بها هذه، تزوج مع واحدة اللي تصرف وتصرها. لماذا؟ لأن الإنسان خاصة الشباب يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج. بدليلك وتشوفه بعض الشباب يقول أنا ما نتزوج مشغول بالدراسة، وتشوفه عنده صاحبات وخليلات. أنت راك تقرا، ما راكش تقرا، وين اللي يقرا ما عندوش وقت يحك راسه. هذا الدليل باللي الشاب يحتاج إلى صاحبة. وش هي الصاحبة؟ الله تعالى سمى الزوجة سماها صاحبة. إذا ما قدرت ظروف، كاين ظروف ما تسمح، فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام واش قال؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني اللي يقدر على تكاليف الزواج فليتزوج. على واش من فائدة تاع الزواج؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع واش يدير؟ ما يديرش العادات السيئة، العادة السيئة، أو يخالل النساء الأجنبية، لا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. بعض الناس يقول كيفاش نصوم طول حياتي؟ لا، صوم الاثنين والخميس، هذا الصوم تاع الاثنين والخميس أو ثلاث أيام كل شهر يعدل لك الشهوة تاعك. لأنه بعض الناس يسمع إذا فعليه بالصوم عن بالو يصوم كل يوم، لا لا، كي تصوم الاثنين والخميس أو تصوم ثلاث أيام من كل شهر هذاك الشهوة تاعك تولي معتدلة. آخر شيء، عليك أن تشغل نفسك يا شاب، أكثر ما يجيب المنكرات هو الفراغ، الفراغ، الفراغ يجيب، خاصة إذا كان الإنسان عنده فالة وعنده دراهم. قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجباه مفسدة للمرء أي مفسده. إن الشباب هو شبيبة، إن الشباب والفراغ والجباه، الجباه يعني الغنى عنده، مفسدة للمرء أي مفسده. ما تكونش فارغ، اشغل نفسك برياضة نافعة، بمطالعه هادفه بمصاحبه وصحبه الاخيار، وابتعد عن كل ما يصور لك الغريزه من اغاني وقصص وافلام وتفكير ونظرات. وزيد ادعو الله تعالى ان يحفظك. تقول اللهم اغفر ذنبي وحصن فرجي. وزيد انسان يعني هل يرضى ان امه